ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال موجها كلامه للإمام الحسن عليه السلام: لقد أشبهت خلقي وخلقي. نبارك لإمامنا صاحب العصر والزمان ولمراجع الأمة الكرام ولجميع المسلمين والمسلمات قاطبة، ولكم أيها المؤمنون والمؤمنات خاصة بهذه الليلة العطرة وبهذه المناسبة الشريفة، مناسبة ذكرى مولد السبط الأكبر ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. الحديث عن الإمام المجتبى هو في الواقع حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف لا وهو ذلك الفرع من تلك الشجرة النبوية الباسقة، وهو تلك الدوحة من ذلك العطاء النبوي الثر في هذه الأمة. لا نقول ذلك ادعاء ولا من فرط التعصب لعاطفة، إنما نقول ذلك اقتداء بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي وشح صدر إمامنا عليه السلام بهذا الوشاح العظيم عندما عبر بهذا التعبير الوارد في كتبنا وكتب غيرنا بقوله: لقد أشبهت خلقي وخلقي. إذن فالإمام الحسن عليه السلام هو امتداد لما عرف به رسول الله من خلق، ذلك الخلق الذي أشاد به القرآن الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. الإمام الحسن كان أشبه الناس بالأخلاق التي تجلت في شخصية خاتم الأنبياء والمرسلين أعظم الخليقة قاطبة رسول الله محمد. ولا يمكن للمرء أن يحيط بتلك العظمة التي جلتها شخصية رسول الله بحال من الأحوال، ولكن ينبغي لنا ونحن بين يدي مناسبة جليلة كهذه أن نتوقف عند جانب صغير من جوانب العظمة الحسنية التي هي كما قلت تمثيل للعظمة المحمدية. هذا الجانب الصغير الذي نريد أن نتوقف عنده أيها الأحبة الكرام في هذه الليلة الشريفة هو الجانب الذي عرف به إمامنا الحسن معرفة واضحة واشتهر بذلك شهرة سامقة، والجانب هو جانب الكرم والعطاء، حتى إن إمامنا صلوات الله وسلامه عليه لقب من ضمن ما لقب به لقب بكريم آل محمد. وأمثلة الكرم والعطاء في حياة الإمام أكثر من أن تحصى وأكبر من أن تستقصى، ولكن لا بأس بذكر شذرات من تجليات هذا الكرم تبركا بذكر بعض مناقبه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. إمامنا روي عنه أنه وجد رجلا يدعو في المسجد بأن يعطيه الله 10,000 درهم. بعض الناس أدعيتهم أيضا أدعية مالية فحسب. سمعه الإمام فما كان منه إلا أن عاد إلى بيته وبعث لهذا الإنسان بالمبلغ الذي دعا به. إمامنا روي عنه أنه اشترى حائطا من بعض الأنصار. حائطا أي بستانا، يقال للبستان في اللغة حائط. اشترى حائطا من بعض الأنصار 400,000 دينار. ثم علم بعد ذلك بعد مدة أن أهل ذلك الحائط الذين اشترى من عندهم قد احتاجوا إلى الناس، قد افتقروا. فما كان من الإمام سلام الله عليه إلا أن رد ذلك الحائط إلى أولئك الناس دون مقابل. إمامنا يروى عنه أنه خرج من ماله 2 مرات وقاسم الله تعالى ماله 3 مرات، حتى إنه كان يعطي النعم ويمسك النعم. خرج من ماله تماما، بمعنى أنه أعطى كل ما يملك في سبيل الله، فعل ذلك 2 مرات وقاسم الله تعالى ماله، بمعنى أنه قسم ماله 2 قسمين، احتفظ بأحدهما وأخرج الآخر قربة إلى الله تعالى. جاءه أعرابي يسأله، قبل أن يسأله التفت الإمام إلى غلامه وقال له أعطه ما في الخزينة. أخرجوا ما في الخزينة وإذا بها 20,000 درهم أعطيت لهذا الأعرابي وهو مستغرب وهو مندهش. فقال سيدي ومولاي ألا أمهلتني حتى أقولها حاجتي؟ فقال الإمام نحن أناس نوالنا خضل يرتع فيه الرجاء والأمل تجود قبل السؤال أنفسنا خوفا على ماء وجه من يسل. كما أسلفت فإن تجليات هذا العطاء وإن أمثلة هذا الجود هي أكثر من أن تحصى وهي أكبر من أن يحاط بشأنها. ولكن كثير من الناس عندما يتحدثون عن هذا الجانب أو ذاك من حياة الإمام فإنهم يقتصرون على هذه التجليات، يكتفون بهذه المظاهر دون أن يحاولوا أن يعرفوا ماذا وراء هذه التجليات، ماذا وراء هذه العطاءات. هنا نريد أن نتحدث في هذه الدقائق المعدودات عن هذا الجانب. ماذا يختبئ وراء كرم الإمام عليه السلام؟ ماذا وراء هذا الجود العجيب العظيم الذي لا نجد له مثيلا إلا في هذه الأسرة العظيمة المباركة؟ في الواقع هناك كثير من الأحاديث وكثير من الروايات التي بوسعها أن تكشف لنا جوانب مما يختبئ وراء هذه العظمة الحسنية المتجلية في الجود وفي العطاء. أكتفي من كل هذه المرويات برواية واحدة فحسب، أريد أن أتوقف عندها قليلا لنستجلي منها دروسا ولنأخذ منها عبرا تفيدنا إن شاء الله تعالى. الرواية تقول أنه قيل للحسن عليه السلام لأي شيء نراك لا ترد سائلا وإن كنت على فاقة؟ فقال عليه السلام: إني لله سائل وفيه راغب، وأنا أستحي أن أكون سائلا وأرد سائلا، وإن الله عودني عادة أن يفيض نعمه علي، وعودته أن أفيض نعمه على الناس، فأخشى إن قطعت العادة أن يمنعني العادة. وأنشأ يقول: إذا ما أتاني سائل قلت مرحبا، بمن فضله فرض علي معجل، ومن فضله فضل على كل فاضل، وأفضل أيام الفتى حين يسأل. هذه الرواية أيها الأحبة الكرام، أيها المؤمنون والمؤمنات، إذا أراد الإنسان أن يسائلها، إذا أراد الإنسان أن يستنطقها، فماذا يجد فيها من عوامل تقف وراء هذا الجود الحسني العظيم؟ في الواقع الرواية تكشف لنا عن مجموعة من الأمور. أولاً، لأي شيء نراك لا ترد سائلا، من سمات جود الإمام عليه السلام أنه ما كان على الإطلاق يرد سائلا. إذا ما جاءه إنسان يسأله فإنه ما كان يرده خائبا، كان يعطيه، وعطاؤه حتى إن قل في بعض الحالات فإنه يظل عطاء. الإمام يعلمني أن إذا سألني سائل فإن علي أن لا أرده خائبا، أن أعطيه حتى إذا كان العطاء محدودا قليلا. لماذا؟ لأن الرجل قد أراق ماء وجهه لي، فعلي أن أكافئه ولو كانت المكافأة بقدر يسير. هذا خلق حسني، هذا شيء اتسم به إمامنا، وكان هذا من صفاته المعروفة بين الناس، ولذلك جاء السائل يسأله عن سر هذا الذي يلمحه في شخصية الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ثانيا، الأمر الثاني هو: وإن كنت على فاقة. حتى إذا كان الإمام يعيش حالة مادية ضيقة، حتى إذا كان في ضيق من العيش، فإنه يظل مع ذلك يعطي، لا يمتنع من العطاء، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. حتى إذا كانت بالإنسان حاجة، حتى إذا كانت بالإنسان حالة مادية سيئة، فإن الإمام يعلمنا، فإن الإسلام يعلمنا أن لا ننسى العطاء، أن يكون العطاء موجودا حتى في حالة الضيق. هذا في هذه الرواية يتحدث السائل عن العطاء المادي، ولكن إذا أردنا أن نتوسع قليلا في المعنى، إذا أردنا أن نفرد البحث قليلا، فإن لوسعنا أن نقول إن الإنسان عطاؤه لا ينبغي أن ينحصر في العطاء المادي، حتى إذا كانت يده ضيقة من الناحية المادية فإن بوسعه أن يعطي في جوانب أخرى. المجتمع فيه احتياجات من أنواع شتى ومن ألوان مختلفة. نعم، الجانب المادي واحد من هذه الجوانب، ولكن تبقى إلى جانب هذا الجانب المادي جوانب أخرى يستطيع الإنسان فيها أن يكون جوادا معطاء بذولا. حتى إذا كانت الناحية المادية عند هذا الإنسان ناحية لا يستطيع فيها أن يعطي كثيرا، فليعطي من الجوانب الأخرى. مجتمعك،
بحاجة إليك في مجالات مختلفة. إن لم تكن قادراً على أن تعطي من مالك فأعطي من وقتك، أعطي من جهدك، أعطي من جاهك، أعطي من علاقاتك، أعطي من كلماتك، أعطي من علمك. العطاءات لا حد لها. وعندما تجد في مجتمعك أن هناك أفكاراً تشيع بين الناس أو بين فئة من الناس، هذه الأفكار أفكار غير مرضية بحسب المقاييس الشرعية، فإن عليك عندئذ أن لا تبخل على مجتمعك. كن إنسانا معطاء، تحرك في هذه الجوانب، امنع انتشار الأفكار السلبية، الأفكار المغلوطة، الأفكار المتعارضة مع مسلمات الدين ومسلمات المذهب، امنع انتشارها بقدر وسعك، اسعى إلى محاربتها، اسعى إلى وأدها، حتى لا تتحول إلى غدة سرطانية تستفحل في جسم المجتمع ولا يتمكن المجتمع بعدئذ من استئصالها. العطاء ينبغي أن يكون عطاء متنوعا. العطاء ليس منحصرا في العطاء المادي، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن الإمام عندما يقال عنه إنه يعطي حتى إن كان صاحب فاقة، هذا يكشف لنا عن أن الإمام عليه السلام في هذا المجال لم يكن يتحرك على المستوى الفردي فحسب، كان هناك عطاء اجتماعي، كانت هناك حركة عطائية اجتماعية يقودها الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا الحال، إن تعذر عليك عطاء ما بصفة شخصية فاسعى إلى الاستفادة من عطاءات الآخرين، من جهود الآخرين. إن أنت لم تستطع أن تواجه بعض الشبهات، إن أنت لم تستطع أن تقف أمام بعض الأفكار الهدامة، فاسعى إلى أن تستعين بمن يمكنه ذلك، بمن يسعه ذلك، أن تستعين بالجهود الخيرة التي بوسعها أن تساعدك في هذا المجال. المهم أن يستشعر الإنسان مسؤوليته، وإن كان يرى نفسه إنساناً بسيطاً عادياً. المشكلة أن بعض الناس في المجتمع لا يستشعرون مسؤوليتهم ولا ينظرون إلى موقعهم، لا يتحسسون ما يستطيعون أن يفعلوه، دائماً وأبداً يستشعرون أنهم لا شيء وأنهم لا يستطيعون أن يغيروا من الواقع شيئاً، ويقفون موقف المتفرج ليلاحظوا ما يجري، ليلاحظوا الأفكار الهدامة، وليلاحظوا المشاريع غير الشرعية، وليلاحظوا ما يشيعه بعض الناس الذين لا يهتدون في الحقيقة بالهدي الصحيح. أقول المسؤولية في هذه الحالة مسؤولية الجميع. لا يقول أن أحد أنا لا أستطيع وأنا لست بشيء وأنا لا يمكنني أن أفعل شيئا. لا، أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن فالإمام عندما يتحدث عن العطاء، العطاء ليس مقصورا على الجانب المادي. العطاء يمكن أن يتمثل في كلمة صالحة تهدي بها عبدا من عباد الله. العطاء يمكن أن يتمثل في إشرافك الواعي على بيتك، على أبنائك، على بناتك، الأب والأم على وجه الخصوص. عطاؤهما يمكن أن يتمثل في إشرافهما الواعي على هؤلاء الأبناء والبنات كي لا ينجروا وراء التيارات الفاسدة والأهواء المنحرفة أيا كان لونها وأيا كان مصدرها. هذه سمة ثانية تمثلت في حياة الإمام عليه السلام أنه كان يعطي للعطاء على خصاصه على فاقة أهمية عظمى. يروى في هذا المجال أن الإمام عليه السلام مر ذات يوم بمجموعة من الفقراء يأكلون كسيرات من الخبز، دعوا الإمام ليأكل معهم فجلس وأكل، لا يقول أن أحد كيف يأكل الإمام من الصدقة، لأن الرواية لم تقل أن هؤلاء كانوا يأكلون خبز صدقة. جلس الإمام وأكل معهم، ثم بعدئذ دعاهم إلى بيته وهناك أكرمهم وأطعمهم وسقاهم وأنعم عليهم، وقال كلمة ذهبية، قال: اليد لهم علي. قيل: كيف يا إمامنا؟ أنت أطعمتهم، أكرمتهم، سقيتهم، هم لم يعطوك إلا كسرات من الخبز. قال: نعم، ولكنهم أعطوني مما لا يملكون مزيدا منه، وأنا أعطيتهم مما أمتلك كثيرا منه. هنا قيمة العطاء، أن يعطي الإنسان عندما لا يمتلك، وعندما تكون الحالة عنده حالة فاقة وحالة ضعف. ثالثا، الأمر الثالث مستفاد من قوله عليه السلام: إني لله سائل وفيه راغب، وأنا أستحي أن أكون سائلا وأرد سائلا. هذا أمر عظيم اتسم به هذا الإمام العظيم. الإمام عندما يتعامل مع هذا السائل لا يتعامل من منطلق الاستعلاء، لا ينطلق من منطلق من يرى نفسه صاحب فضل، كلا، الإمام ينظر إلى نفسه على أنه سائل الله تعالى، هو أيضا فقير إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، ينطلق من هذا المنطلق، فلا يرى أي تميز لنفسه على ذلك السائل المحتاج. إني لله سائل وفيه راغب، وأنا أستحي أن أكون سائلا وأرد سائلا. إذا كنت أنا أيضا فقيرا، إذا كنت أنا أيضا سائلا، فكيف أرد هذا السائل الذي لا يختلف عني؟ هذا في الواقع درس لي عندما أتكبر على الفقراء على المحتاجين، عندما أرى أولئك البسطاء من الخدم ومن العمال ومن الموظفين الذين يعملون تحت إدارتي، عندما أراهم أقل مني شأنا، عندما أرى لنفسي فضلا عليهم، عندما أحسب نفسي السيدة وهم العبيد، عندما أرى لنفسي هذه الميزة، عندما آمر وأنهى وأنا السيد، وعندما أطالبهم بما لا يستطيعونه وما لا يقدرون عليه، وأعاملهم بما فيه إذلال لهم وامتهان لكرامتهم، الإمام أبعد ما يكون عن هذا. الإمام يقول: أنا سائل وأنا لا أختلف عنهم، فكيف أرد سائلا وأنا سائل؟ هذه نقطة الرابعة، أمر بالنقاط بسرعة كي لا أطيل عليكم إن شاء الله تعالى. خامسا، الإمام أيضا تميز بميزة أخرى في هذا العطاء، هي الميزة التي كشفها في البيت الأول الذي أنشده: إذا ما أتاني سائل قلت مرحبا بمن فضله فرض علي معجل. الإمام يقول: صحيح أنني أعطي هذا الإنسان عطاء ليس بواجب علي، أعطيه عطاء لست ملزما به من الناحية الشرعية، ولكنني عندما أعطيه أعطيه وكأنه فرض علي. إذا ما أتاني سائل قلت مرحبا بمن فضله، أي تفضلي عليه، فرض علي معجل. ما أعظم هذه النظرة، أن ينظر الإنسان إلى العطاء على أنه فرض عليه، حتى إذا لم يكن الله تعالى قد فرض هذا الفرض عليك في جوانب مختلفة من العطاء، فإن هناك فرضا إنسانيا، فإن هناك فرضا اجتماعيا، فإن هناك فرضا خلقيا. والإمام يريد من الناس أن ينظروا بهذه النظرة الفسيحة، بهذا الخلق الرحيم الرحم، وبهذه العقلية المنفتحة. ولذلك كان سلام الله عليه بمثل هذا العطاء العظيم الذي أشرت إلى بعض جوانبه. سادسا، أيضا من السمات ما أشار إليه الإمام في البيت التالي: ومن فضله فضل على كل فاضل، وأفضل أيام الفتى حين يسأل. الفضل الذي يتفضل به الإنسان على ذلك المحتاج، هذا فضل على الإنسان نفسه. هذا الإنسان المعطي، هذا الإنسان الباذل في الواقع ليس هو المتفضل. المتفضل الحقيقي هو ذلك المحتاج الذي جاءك سائلا، هو ذلك الفقير الذي جاءك مستجديا. لماذا؟ لأنه بهذا السؤال قد رفع درجاتك عند الله تعالى عندما أجبته. هو إذن صاحب الفضل عليك، ولست أنت صاحب الفضل عليه هو. جاء رجل إلى الإمام عليه السلام سائلا، فقال له الإمام: اكتب ما تريده في رقعة. لا أريدك أن تقول ماذا تريد، لا أريد أن أرى ذل السؤال في وجهك، اكتب لي ماذا تريد، اكتب. كتب الرجل ماذا يريد، الإمام قرأ رقعته، فأمر غلمانه بأن يعطوه ضعف ما كتب. فأحد الحاضرين قال للإمام: ما أعظم بركة هذه الرقعة على هذا الإنسان. فأجابه الإمام: بل بركتها علينا أكبر. هذه الرقعة صحيح أنها مباركة على ذلك الإنسان الذي أعطيناه، ولكن بركة هذه الرقعة علينا نحن أكبر، لأنها كانت وسيلتنا للتقرب إلى الله من خلال قضاء حاجة هذا الإنسان المؤمن. إذن أيها الأحبة الكرام، ونحن في شهر العطاء، ونحن في شهر الجود، إذا بنا في هذه الليلة على مائدة هذا الجواد، إذا بنا في هذه الليلة في رحاب هذا الإمام الذي كان مثالا للجود، مثالا للعطاء، ولكن عندما نقف عند جوده وعند عطائه لا ينبغي لنا أن نقتصر على هذه الشذرات من تجليات الجود ومن أمثلة الجود. علينا أن نعود إلى العمق لنرى ما وراء هذا الجود من قيم ومن مثل سامية عظيمة تجلت في شخص الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، الذي كان في جوده تمثيلا لجود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فسلام الله عليك يا أبا محمد، يا إمامنا العظيم، يوم ولدت ويوم استشهدت مظلوما ويوم تبعث حيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.